أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في المبحث الثاني الذي وعدنا بالتعرض له، وهو مبحث الانصراف عليكم السلام. ولا يخفى أن محل البحث في الانصراف هو فيما لو كان المفهوم المستخدم في الكلام مفهوما كليا في حد نفسه بأصل الواضع كأسماء الأجناس مثلا، ولكن الذي ينسبق من الذهن منه عند إطلاقه لسبب من الأسباب هو بعض مصادق المعنى التي وضع لها اللفظ، فهذا الانسباق هو الذي يعبر عنه بالانصراف. وبهذا يتضح أن المعنى الموضوع له لو كان ضيقا من البداية بحيث يساوي المعنى المنسبق إلى الذهن فهو لا يسمى انصرافا، هذا موضوع البحث. أما محمول البحث وهو الذي انعقد البحث في الأصول لأجله، في أنه هل هذا الانسباق والانصراف يكون مانعا من التمسك بالإطلاق لجعل الدليل شاملا لجميع ما يصلح أن يدل أو ينطبق عليه بحسب وضعه؟ أم لا؟ ومناشئ هذا الانسباق في كلام أهل العرف والعقلاء من أبناء المحاورة سواء في باب المآرب الشخصية أو في باب التقنينات، لا تكاد، أي هذه المناشد، تنحصر، وذلك لكثرة الملابسات التي قد تستوجب ذلك. نعم، تعرض المحققون لهذا البحث في ضمن تعرضهم لشرائط التمسك بالإطلاق، وذكروا حالات كبروية تمثل ضوابط كلية لأسباب ومناشئ الانصراف مع بيان ما يكون منها مانعا من التمسك بالإطلاق وما لا يكون كذلك. وقد اتفقت كلمات المحققين تقريبا على أن منشأ الانصراف إن كان هو غلبة حضور بعض المصادق للمفهوم، عند المخاطب دون غيرها من المصادق، وهو ما عبر عنه الشيخ في المطارح، مطارح الأنظار، بالشيوع الحضوري الناشئ من غلبة الوجود. وعبر عنه صاحب الكفاية بالانصراف البدوي الناشئ من ذلك، يعني غلبة الوجود. أو ما عبر به البعض مما يقرب من ذلك، فإن مثل هذا الانصباق والانصراف إلى ماء الفرات مثلا لمن يعيش قريبا منه، إذا قلنا له اسقنا ماء أو ائتنا بالماء. وما ناظره من الأمثلة الكثيرة، التي لا يعود الانصباق فيها إلا إلى غلبة حضور المصداق المنسبق إليه في حياة المخاطب دون غيرها من الحيثيات. ومن الواضح أن مثل هذا الانسباق لا ربط له، بعلاقة اللفظ بالمعنى، فإن دلالة مثل كلمة ماء على كل أفراد الماء المتعارف على درجة سواء في مثل هذه الحالة اتفقت كلمة المحققين على أن هذا الانصراف بدوي يزول بأدنى تأمل في اللفظ ومعناه، ولا يكون مانعا من التمسك بالإطلاق. فيصح لمن يعيش جانب الفرات في المثال المتقدم أن يأتي إلى مولاه بماء غير ماء الفرات تمسكا بإطلاق كلمة الماء في الدليل والأمر. ولا يصحح العقلاء معاتبته فضلا عن معاقبته بحجة أنه جاء بالمصداق غير الشائع أو غير الغالب، لأنه يصح له أن يحتج بالتمسك بالمفهوم الذي استخدمه المولى في كلامه، وهو مفهوم الماء. وصحة انطباقه على المأتي به ولو لم يكن هو الفرد الغالب. الحالة هذه هي الحالة الأولى، هذه ما فيها كلام في كلام المحققين أصلا. جيد. الحالة الثانية، بحسب تعبير الشيخ الأنصاري ما سماه بالتشكيك البدوي، ليس من الشك، التشكيك مقابل التواطي. كما لو كان المفهوم عاما شاملا لمجموعة المصادق ولكنه ينسبق إلى الذهن أحدها لكثرة استعماله فيه، نسبيا وهو يفترق عن الحالة السابقة بأنه هنا علاقة اللفظ ببعض مصاديق المعنى هي التي سببت الانصراف والانسباق لا غلبة الوجود الخارجي فحسب. وقد انفرد رحمه الله بذكر هذه الحالة مستقلا عن غيرها، ومن الواضح إلحاق هذه الحالة بالحالة السابقة وإن افترقت عنها موضوعا. وذلك أن اللفظ لا يزال استعماله ظاهرا في معناه الجامع للمصادر، وإن غلب غلبة ما استعماله في أحدها على طريقة تعدد الدال والمدلول، يعني مع القرينة، الحالة الثالثة ما سماه الشيخ الأنصاري بالتشكيك المستقر، وهي مرتبة المجاز المشهور كما لو تكثر استعمال اللفظ الموضوع للجامع بين الأفراد للطبيعة في أصل الواقع، تكثر استعماله في في بعض المصادق، فصار مجازا مشهورا. وفي مثله التحقيق تقسيمه إلى قسمين، إذ المجاز المشهور قد يكون مجازا مشهورا مع القرينة، فهو وإن سبب نوع انصراف ولو من دون القرينة، لكن عدم شيوع استعماله في البعض من دون القرينة لا يستوجبه. انصرافا مستقرا فيما لو أطلق بدونها، أي بدون القرينة. الحالة الثانية أو الشق الثاني في هالحالة بلوغ الاستعمال المجازي حدا، يعني في بعض الأفراد حدا شائعا بحسب حالات الأفراد المستعمل بها بخصوصها، وإلى حد صار يستغنى فيه عن الإتيان بالقرينة. هذا اللي يعبر عنه بالإصطلاح بالمجاز المشهور حقيقة يعني. وفي مثله حيث إنه يستغنى عن الإتيان بالقرينة، ويكاد لا أقول صار يكون إطلاق اللفظ على بعض الأفراد يصبح من قبيل الوضع التعيني لهذا الوضع لهذا البعض، ففي مثله لا شك أن الانصراف سوف، خصوص هذا الشق الثاني، سوف يكون مانعا من التمسك بالإطلاق. والسر في افتراقه عما سبقه من الشق السابق والحالتين السابقتين هو أن منشأ الانصراف في هذه الحالة في شقها الثاني صار هو قوة العلاقة بين اللفظ وبين هذا المعنى المجازي الشائع ومن دون قرينة. هذا مهم، يعني ما دام يحتاج إلى قرينة لا. ليش لا؟ لأنه لو أراده لجاء بالقرينة، ما دام يحتاج إلى قرينة. من هنا شرطنا أن يبلغ المجاز شهرة وشيوع إلى حد يستغنى فيه عن القرينة عقلائيا في الحوارات العرفية. لا، قلت احترزت عن هذا اللي تنقضون فيه، قلت وهو يقرب من الوضع التعيني ما لم يبلغ حد الوضع التعيني، يبقى اسم مجاز مشهور. في حالة بين المجاز اللي يحتاج لقرينة وبين الوضع التعيني حالة من الشيوع وكثرة الاستخدام المجازي، كثرة الاستعمال تستوجب أنسا لا نجزم فيه بالوضع ولا نحتاج معه إلى قرينة. الحالة الرابعة اللي هي الخامسة، لأن أنا الثالثة والرابعة دمجتهما في شقين.
الحالة الثانية أيضا هناك علاقة،
إيه، لكن علاقة بدوية، علاقة كلش بدوية. أصل الاستخدام اللفظ في معنى مجازي مع قرينة لا لا لا، بعد بدايته ما يستوجب هالأنس الزايد. ثم هناك تعدد دال ومدلول، إذا تتذكرون أنا قلت على طريقة تعدد الدال والمدلول القرينة هي اللي جعلت المعنى المجازي يتعين هناك، مو نفس اللفظ. وكلامنا الآن في انصراف نفس اللفظ بدون قرينة. أحسنتوا، كثرة الاستعمال يعني صار مجاز مشهوري. شوفوا مرة 20 استعمال، خلينا نقول 20 استعمال مع قرينة، بحيث إذا بدون قرينة مستهجن. ها، هذا سموه الحالة الثانية. مرة 50 استعمال لكن في بعض حالاته ومع القرينة، هذا يصير مجاز مشهور لكن مع قرينة.
الحالة الثانية ممكن فرد من
أفراد، هذا الشق الأول من الحالة الثالثة اللي أنا هسه قلته. الحالة الثانية هي بداية استعمال مجازي مع قرينة،
فرد من الأفراد كيف يكون مجازي؟
مو مشكلة، تخصيصه دون غيره بالاستعمال، هذا المقصود، يعني جعله بشرط لا عن بقية مصادق المعنى لكن مع القرينة. من هذه الجهة تستوجب المجاز. أحسنت، الاحتراز عن بقية أفراده هو الذي يستوجب المجازية، مستعماله فيه هو الذي يستوجب المجازية. بعبارة أخرى، استعماله فيه كجزء للمعنى كمصداق من مصادق المعنى لا يستوجب مجازية، لكن استعماله فيه على أنه هو المعنى دون غيره هو الذي يستوجب المجازية. جيد، الحالة الرابعة اللي هي الخامسة بحسب من تراجعون مطارح الأنظار، خامسة وهي حالة خارجة عن الانصراف، بلوغ شيوع الاستعمال حدا يستوجب النقل أو الاشتراك على سبيل الوضع التعيني، وهذا في الحقيقة صار أحد المعنيين الحقيقيين أو المعنى الحقيقي الجديد بعد هجران المعنى السابق. وفي مثله فإن انصراف المشترك إلى أحد معنييه لشدة علاقة اللفظ بأحدهما دون الآخر، كما في حالات الوضع التعيني التي لا تستوجب هجران المعنى السابق. أو مع هجرانه، مع بقائه محتملا وهو الذي يسمى بالنقل، فإن الانصراف في مثله قطعا يكون مانعا من التمسك بالإطلاق للمعنى الآخر، وذلك أن الاستعمال في أحد المعنيين في المشترك أو في المعنى الجديد له في النقل وهي مرتبة فوق المجاز المشهور هذه بعد. ها، لا شك أن منشأ الانسباق فيها هو علاقة اللفظ بالمعنى ومن دون قرينة، بعد ما يحتاج للقرينة هنا، فهو أنس قوي بين اللفظ وبين أحد معنيي المشترك أو هذا المعنى الجديد في المنقول، وهو جزما انصراف ناشئ من علاقة اللفظ بالمعنى محضا، فهو يستوجب المنع من التمسك بالإطلاق. وذلك أن اللفظ عند إطلاقه يصبح ظاهرا في هذا المعنى فقط دون غيره، لكون دلالة اللفظ على غيره مرجوحة. ما انتفت الدلالة، لكن صارت دلالة مرجوحة، فيكون الظهور في طرف هذه الدلالة. هذه عمدة الحالات التي ينبغي الحديث عنها. نعم، قد تفنن المحققون هنا في التعبيرات بما لا يخرج عن هذه الحالات التي ذكرناها، وهو ما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله.